أبي، لماذا لا يستجيب الله لكل دعواتنا؟
أحسنت بنيتي، سؤالك قد يبدو صعبا لكنه سهل. حثنا الله الرحيم في القرآن الكريم على الدعاء وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا لم يرد الله مساعدتنا لا يطلب منا أن ندعوه، لكن هل فكرت مرة أنه لو أجيبت كل دعواتنا نحن الناس ماذا سيحدث؟ مثلا المزارع يدعو أن تمطر السماء، والمسافر يدعو أن لا تمطر، البائع يدعو أن ترتفع أسعار البضاعة ليستفيد أكثر، أما الآخرون فيدعون أن تنخفض الأسعار كي لا يدفعوا أكثر. انظري، فلو أجاب الله كل دعواتنا سيختل نظام الحياة، إضافة إلى أن الكثير من أدعيتنا قد تكون في غير مصلحتنا، والله لا يستجيب هكذا أدعية، لكنه يجيبنا، ولأنه يعلم أن حاجتنا في بعض الأحيان ليست لمصلحتنا فلا يقضيها لنا. جاء في القرآن الكريم: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لقد لاحظت مرات عديدة طلبت من الله حاجة ما، لكني عرفت بعد مدة أن ذلك الشيء لم يكن لمصلحتي. لذلك يحدث أحيانا كثيرة أن الله يؤخر إجابة الدعاء، ويكون ذلك بعد مدة من الزمن. نحن البشر عجولون، أي نستعجل الأمور كثيرا. لو صبرنا يجيب الله دعواتنا أحيانا ويعطينا أفضل مما طلبناه. قد نطلب من الله أن يرزقنا كتابا صغيرا، لكن بعد فترة متأخرة يرزقنا عدة كتب قيمة. فلأننا نستعجل نظن أن الله لا يهتم بنا، لكن الأمر ليس كذلك. ابنتي، إن الدعاء هو حديثنا ومناجاتنا مع الله، وهذا من لطف الله ورحمته أن سمح لنا أن نتكلم معه ونسأله في أي مكان نشاء، ومن لطفه ورحمته أن نسأله براحة تامة ونطلب منه ما نشاء. حتى لو أن الله لم ينجز ما طلبناه ولم يستجب دعاءنا، لكنه تعالى سيعطينا الثواب والأجر حتما لأننا دعوناه، فليس هناك أي ضرر من الدعاء، فقد نصل إلى طلبنا، أو قد يعطينا الله أفضل من ذلك، أو قد نحصل على الثواب والأجر على الإيمان بسبب الدعاء. إضافة إلى ذلك، فإن المناجاة مع الله تبعث على الاطمئنان ونور القلب وبهائه، ويعم السرور والرجاء كل حياتنا.
أبي، هل الله لا يعلم ماذا سنفعل في الدنيا حتى يمتحننا فيها؟
أتذكر البارحة عندما اشتريت مصباحاً من الدكان في آخر الشارع، وقد وضعناه داخل قابس الكهرباء لنختبره إن كان سالماً أم لا؟ أتذكر عندما اشتريت لأخيك سيارة لعبة تشتغل على ضغط الكبسة إلى النهاية، وقد طلبنا من البائع أن يختبرها لنتأكد من سلامتها؟ أتذكر عندما نشتري ألعاباً كالبالون مثلاً نقوم بنفخه مرة لنتأكد أنه مثقوب أم لا؟ هل تعلم أن الجامعات تطلب من الطلاب الذين يريدون الانتساب إليها الخضوع لامتحان دخول حتى تعلم أي الطلاب الذين لديهم قابلية للتعلم والدرس فيستحقون دخول الجامعة والدراسة فيها؟ عزيزي، إنما ضربته من أمثلة يبين لنا أن الهدف من الامتحان والاختبار هو الوصول إلى معرفة مؤهلات وقدرات الشخص الممتحن، وهل يمتلك مستوى مطلوبا من العلم والقدرة لبعض الأعمال التي تتطلب ذلك. أما الاختبارات الإلهية فهي مختلفة عن اختبارات البشر. يمتحن الله الناس ليظهر من كل إنسان هل اختار طريق الخير أم طريق الشر، وحتى لا يكون له عذر يوم القيامة ليقول لربه: لو أنك امتحنتني وأخبرتني في الدنيا لعملت الأعمال الصالحة. فالله سبحانه يعلم ماذا نريد أن نفعل، لكنه منحنا فرصة لنعيش ونبين هل ننجح في الامتحان أم لا. وهذه إرادة الله بأنه أعطى جميع الناس فرصة للامتحان، ولن يحاسبهم على أساس علمه السابق بهم، إنه عليم بكل شيء، ومع ذلك لم يسلبنا فرصة الاختبار. أما السبب الآخر للامتحان الإلهي فهو لكي نصبح أفضل وأكمل، أي لنتكامل من خلال الامتحان والبلاء. انظر كم هي صعبة التمارين التي يمارسها الرياضي حامل الأثقال ليصبح قوي العضلات، فإذا لم يقم بهذه التمارين الرياضية لن تقوى عضلاته وكذلك سائر أعضاء بدنه، وبالتالي لن يصل إلى درجة جيدة عند الامتحان. كذلك امتحانات الحياة تشبه تمارين الرياضيين، فكلما وقعنا في امتحان وعملنا عملا حسنا وجيدا، أو كلما ابتعدنا عن الذنوب، أصبحت نفوسنا أكثر طهرا وصفاء وقوة أيضا. لولا الامتحان الإلهي لما رأينا رجالا مخلصين أوفياء وأشداء على الكفار، كالإمام الخميني والسيد الإمام الخامنئي والسيد حسن نصر الله والشهيد السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والشهيد القائد عماد مغنية والكثيرين. فلولا الامتحان الإلهي لما رأينا المئات بل الآلاف من الرجال الصالحين من علماء ومجاهدين وساعين إلى الخير وباذلين للمعروف. وأنت بني إذا نجحت في الامتحان قد تصبح رجلا قويا وبطلا وقائدا، وأختك أيضا إذا نجحت في امتحان الحياة والامتحانات الإلهية قد تصبح إحدى الأمهات اللواتي تخرجن أمثال هؤلاء الأبطال القادة.